بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين من مسائل الطاعة، طاعة المرأة لزوجها. المسألة الأولى الطاعة إذا دعاها إلى فراشه، وما الحكم في ذلك؟ ها؟ واجب، وإذا امتنعت فهي مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب إلا لعذر. هل هذا خاص بالليل أو عام بالليل والنهار؟ ها؟ عام بالليل والنهار. فكيف رواية حتى تصبح تبيت هاجرة فراش زوجها؟ باعتبار الأغلب أن الأغلب ما يأوي الرجل إلى أهله ليلا، وإلا فالطاعة واجبة إذا دعاه إلى فراش ليلا أو نهارا. ما الذي يدل على ذلك صريحا؟ ها؟ نعم، إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. وأيضا حديث ابن عمر وفيه وإن كانت على ظهر قتب، فسر بالسفر. ثم أخذنا الطاعة في الخدمة، طاعة المرأة لزوجها في الخدمة في بيته وحاجة بيته، هل يجب عليها؟ يجب عليها. من أصرح الأدلة على ذلك؟ ولهن مثل الذي عليهن، فكما لها النفقة والكسوة فعليها الخدمة. أيضا من أصرح الأدلة، ها، قصة فاطمة رضي الله عنها حين كانت تطحن بالرحى حتى أثرت في يدها، ولم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلفي نفسك، ليس هذا واجبا عليك. وأيضا عليه العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء فرق بين الشريفة والتي ليست بشريفة، التي مثلها يخدم والتي مثلها لا يخدم، وهذا تفريق لا دليل عليه بل الأدلة بخلافه، كما قال ابن القيم رحمه الله: هل أشرف من فاطمة؟ ليس هناك أشرف يقول من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ. في الدرس الماضي سأل أخ: هل يجب على المرأة خدمة والدي زوجها، خدمة أبويه، أبيه وأمه، أو بعض أهله وأقاربه؟ أما أصل خدمة أبوي الزوج فليس هناك دليل يوجب ذلك، فيما نعلم وكما نص عليه أهل العلم لا يوجد دليل يوجب على المرأة أن تخدم والدي زوجها. وعلى هذا فتوى جماعة من الأئمة كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. لكن ينبغي أن يلاحظ أمران: الأمر الأول العرف، فإن كان من عادة الناس ومما تعارفوا عليه أن المرأة تأتي إلى بيت زوجها تخدم زوجها ومن عنده من أبيه وأمه أو أبنائه إن كان له أبناء من غيرها، ماتت أمهم أو طلقها أو نحو ذلك، فإن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسبق معنا أمس ما هو الصحيح في مقدار الخدمة، مقدار خدمة المرأة لزوجها ما تعارف عليه الناس. فهل خدمة صاحبة البادية كخدمة صاحبة المدينة؟ لا. فهذا يلاحظ أنه إن كان هذا العرف فيكون هذا من ضمن خدمة الزوج. الأمر الثاني مما يلاحظ أمر الزوج إن كان أمرها بذلك، فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في أمره إلا في أمرين، ما هما؟ ها؟ إذا كان هذا الأمر معصية لله أو كان فوق وسعها وطاقتها. فإذا أمرها بخدمة أبويه فيما ليس معصية لله ولم يكن في ذلك ضرر عليها، مشقة، ثقل، فإنها تطيع زوجها في ذلك. وينبغي للزوج أن يراعي لا يكلف زوجته أمرا يشق عليها به، فربما وقع هذا الكراهية والبغضاء بينها وبين أبويه. أمر آخر على المرأة أيضا أن تعرف أن هذا الأب وهذه الأم هم أقارب للزوج قبل وجود هذه المرأة، أن تعرف أنهما سبب في وجوده، أن تعرف أنهما ربما سعيا أشد السعي وتحملا كثيرا من أجل زواجه، فلا تأتي تجازيهم بالإساءة. فكما أن الزوج لا يكلفها ما يشق عليها، فهي أيضا تراعي قرابة الزوج وأهله وتكرمهم، وإكرامهم من إكرامه. وكم من خلافات تحصل، ربما تؤدي إلى طلاق بسبب أمور الخدمة، من امرأة تأتي لا تعي الأمر ولا تحسن التصرف في بيت زوجها فيؤدي إلى شقاق، أو من أب وأم يعجبهم التسلط والهيمنة حتى فيما لا يستدعي ذلك، فتنشب من جراء ذلك خلافات. فعلى الجميع التطاوع، فتكرم والدي زوجها وهو أيضا لا يكلفها ما يشق عليها. أيضا مما يتعلق بمسألة الطاعة هل طاعة الزوج مقدمة أم طاعة الوالدين؟ لشيخ الإسلام رحمه الله كلام طويل مفيد في مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 61 و200. حاصل ما ذهب إليه فيه أنه أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. المرأة المتزوجة طاعة زوجها أقدم من طاعة والديها، بل نقل في بعض الصور الاتفاق. وهي صورة ما لو أمرها أبوها أو أمها بأن تخرج من منزله وأمرها زوجها ألا تخرج، فنقل اتفاق الأئمة على أنه لا يجوز لها أن تخرج ويجب طاعة زوجها. وهكذا الإمام أحمد نص على هذا في مسائل كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. نقرأ بعض كلام شيخ الإسلام في المصدر المذكور. قال رحمه الله: قال المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أحاديث نقرأ الشاهد منها، وإلا سرد أحاديث كثيرة استدل بها على هذا الوجوب. ذكر حديث الذي فيه نساؤكم من أهل الجنة، قال: وإذا أمرتها أطاعتك، إن تطيع إذا أمر. وذكر حديث أبي هريرة عند ابن حبان: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وذكر حديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي رواية لأبي داود: لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق. وذكر حديث أنس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقي عليه، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. والحديث صحيح، نحن نقرأ الحديث صحيح، ولا هو ذكر بعض حرف يضع. وذكر أيضا حديث طلق بن علي: أيما رجل دعا امرأته لحاجته فلتأتي ولو كانت على التنور. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر، يسافر بها إلى بلد آخر، مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها، أي رجل متقي لله يسافر بها إلى بلد، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهيانها ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها. انظر هذا، لأن ينبه على ما تفعل بعض الأمهات في زماننا وفي غيره من الأزمنة، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلب ليطلقها. فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها. ففي السنن الأربعة وصحيح أبي حاتم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي حديث آخر المختلعات هن المنافقات، والحديثان ثابتان. وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله، مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه، فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها. فكيف إذا كان من أبويها؟ إلى آخره. فإذن هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام التي تبين عظيم حق الزوج تدل على أن حقه أعظم من حق أبويها، وإذا كان حقه أعظم من حق أبويها فطاعته مقدمة على طاعة أبويها إذا تخالفت الطاعة. أما إذا استطاعت أن تطيع الجميع فلا شك أن هذا حسن فيما ليس في ضرر على أحدهم. أيضا من المسائل التي تتعلق بالطاعة أمور ننبه عليها نقرأها، نقرأ منها باختصار من كتاب قرة العين، نقرأ بعضها. منها وقد سبق التنبيه على هذه المسألة في كتاب الصيام، أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر أي ليس بمسافر إلا أن تستأذنه. لحديث أبي هريرة في الصحيح لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا قول عامة العلماء أن هذا النهي للتحريم. أيضا ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، يجب عليها أن تطيعه في البقاء في بيته. وليس لها أن تخرج إلا بإذنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تصوم زوجها شهر إلا بإذنه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. بل قد أوجب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان إذا أرادت الخروج إلى المسجد، فكيف بما عداه؟ ثم نقل عن ابن قدامة رحمه الله في المجلد العاشر صفحة 224 من النسخة التي نقرأ فيها قال وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما إن كانا مريضين أو حضور جنازة أحدهما، سواء زيارة في حال الصحة لهما أو العيادة في حال المرض، لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. قال ابن قدامة لأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. ثم نبه بتنبيه جيد، قال ولكن لا ينبغي للزوج منعها في عيادة والديها في حال مرض وزيارتهما في حال الصحة، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، أي قد لا تصبر عن أبويها فتحصل الخلاف. وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. وسبق نقل شيخ الإسلام للاتفاق أنها لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها وإن أمرها والداها اتفاقا، لكن كما نبه ابن قدامة رحمه الله أن المرأة، أن الزوج يراعي حال زوجته في الزيارة لوالديها والعيادة لهما، فلا يمنعها من ذلك حتى لا تكون قاطعة، وحتى لا يحصل بسبب ذلك الخلاف. أيضا مما يجب عليها طاعته فيه أنها لا تأذن في بيته لأحد يكرهه، وكذلك لا تأذن في بيت لأحد إلا بإذنه، سواء كان رجلا أو امرأة. إن كره الزوج دخول رجل أو امرأة إلى بيته فلا يجوز لها أن تأذن لهم بالدخول إلى بيته إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وحديث عمرو بن الأحوص الجشمي: وحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. نبه الحافظ رحمه الله قال: والمراد ببيته مسكنه، سواء كان مالكا له أو غير مالك له. فهذا أيضا مما عليها طاعته فيه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وكما أن هذه الأمور كما تقدم للزوج، كذلك عليه حق لزوجته، مما تقدم الإشارة إلى بعضه من حسن العشرة وعدم تكليف ما يشق من النفقة، من الكسوة، من السكنة، من الرعاية، من حسن المعاملة. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكره الشوكاني رحمه الله. سنقرأ الذي يليه في درس آخر. أخني يقول: ما معنى لا يوطئن فرشكم من تكرهون؟ معنى على ظاهره، ليس المعنى الفاحشة، لا، إنما المعنى أي لا تجلس على فراشك أحدا تكرهه، رجلا أو امرأة، فلا تفرش فراش الزوج لمن يكرهه. هي أصلا لا تأذن في بيته إلا بإذنه، وهذا هو فرع عن الأول. أخ يقول: امرأة نذرت أن تصوم لأمها 3 أيام من كل شهر ومنعها زوجها، وقد صامت بعض الأشهر، إن منعها زوجها تكون غير قادرة على الصيام فتكفر كفارة يمين. أخوني يقول إذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها لعدم النفقة عليها وعلى ولديها وعدم الاهتمام بها، إذا كان لا يستطيع العيش عجز عن النفقة، فلا تقدم معنا في الفسخ أنه مما يبيح الفسخ إذا كان عاجزا عن الإنفاق، وننصحها بالصبر والنصيحة له. من أنه لا يهتم بها تذكر بالله وتنصحه وتصبر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا خير لها، وهي مأجورة على صبرها إن صبرت عليه. أسئلة كثير منها مؤداها واحد. منها ما في ذكر سوء معاملة زوج، ومنها ما في ذكر سوء معاملة زوجة. والواجب على الجميع أن يتقي الله ويؤدي ما عليه، يؤدي ما عليه من حق، فلهن حق وعليهن حق، وللأزواج حق وعليهم حق.